بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله معنى. المصنف أيضا يعتمد على ما تقدم في إثبات مدعى في مقابل الأشاعرة وأبي هاشم كما سنرى. المصنف يرى بأن وجوب الوجود أيضا يستدعي نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. أولا، لدينا قول للأشاعرة مفاده أن لله تعالى معان، هذه المعاني زائدة، هذه المعاني قائمة بالذات، هذه المعاني هي القدرة، هي العلم، هي الحياة. فالقدرة تقتضي القادرية، والعلم يقتضي العالمية، والحياة تقتضي الحيية. وبالتالي التزم الأشاعرة بأن لله عز وجل معان، هذه المعاني قائمة لا بالغير ولا قائمة بنفسها، وإنما قائمة بذاته تعالى، قائمة ولكنها ليست عين الذات. لدينا ذات ولدينا معان، هذه المعاني قائمة بالذات ولكنها ليست عين الذات، بل ليست عين الذات، بل زائدة على الذات. هذه المعاني ما هي؟ قالوا: القدرة، العلم، الحياة. هذه المعاني زائدة قائمة بالذات، زائدة على الذات، ليست عين الذات. نعم، هذه المعاني كالعلم كما عبروا تقتضي، تستدعي القادرية. هذه المعاني كالعلم، العلم يقتضي ويستدعي العالمية، وهكذا. هذا المطلب الأول أو الرأي الأول. الرأي الثاني لأبي هاشم، أبي هاشم أيضا ادعى بأن هناك حال، هذا الحال يقول: أنا ألتزم بأنه صفة للموجود. التفتوا، التزم أبو هاشم بأن الحال صفة للموجود، ولكن عندما نأتي إلى الحال يقول: هذه الحال لا معدومة ولا موجودة، لا معلومة ولا مجهولة. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الحال بحيالها، إذا نظرنا إليها على نحو مستقل، هذه لا معلومة ولا مجهولة، هذه الحال لا معدومة ولا موجودة، ولكن هذه الحال، هذه الحال، نعم إذا رجعنا إلى الذات، تعلم هذه الأحوال، من الذات، من في الحال لا من الحال، لأن الحال يفترضها لا معلومة ولا موجودة، لا معلومة ولا مجهولة، لا موجودة ولا معدومة. ولكن رغم ذلك يقول: وإن كانت بحيالها وعلى نحو مستقل لا معلومة لا مجهولة لا موجودة لا معدومة، ولكن رغم ذلك نعلمها من ذي الحال. هذا كالمعنى الحرفي، كما أن المعنى الحرفي يعلم من خلال طرفيه لأنه متقوم بطرفيه، أيضا الحال لا يعلم بنفسه، مجهول لا يعلم بنفسه. نعم نعلم الحال، الحال من ذي الحال لأنه صفة للموجود، هذا الحال صفة للموجود. وبالتالي رغم أنه أعيد، رغم أن هذه الحال في نفسها لا معلومة ولا مجهولة لا معدومة ولا موجودة في نفسها وبحيالها وعلى نحو مستقل، ولكن هذه الحال تعلم من ذي الحال، حالها حال المعنى الحرفي، المعنى الحرفي يعلم من خلال طرفين. زيد في الدار تعلم ماذا من خلال الطرفين، وإلا في نفسها لا حقيقة لها إلا كونها متقومة بطرفيها. طيب أين رأي أبو هاشم؟ وبالتالي الأشاعرة التزموا شيء عبر عنه بالمعاني، وأما أبو هاشم التزم بشيء عبر عنه بالحال أو الأحوال. تعال أيضا إلى جماعة من المعتزلة، والظاهر أنهم معتزلة بغداد كما أشار بعضهم. أيضا معتزلة بغداد أثبتوا لله عز وجل صفات، وقالوا بأن هذه الصفات مغايرة للذات. فمثلا بعضهم قال: البقاء، البقاء صفة ثبوتية زائدة مغايرة للذات. طيب نعم، بقية المعتزلة التزموا بأن الصفات هي عين الذات، ولكن كيفما كان معتزلة بغداد التزموا بوجود صفات مغايرة زائدة على الذات، كما مثلت، كما أشار بعض المعتزلة بأنه البقاء صفة ثبوتية زائدة مغايرة للذات. المصنف يرد على من؟ يرد على من قال بالمعاني، ومن قال بالأحوال، ومن قال بهذه الصفات. يعني يرد على الأشاعرة، ويرد على أبي هاشم، ويرد أيضا على معتزلة بغداد، بالقول بجواب واحد بأن الجامع بين هذه الأقوال أن هذه الصفات سواء أسميتموها مثلا معاني أو لا أحوال، أو قلتم بأنها صفات، إذا فرضتم بأنها زائدة فكونها زائدة هذا يتنافى مع كونه تعالى واجب الوجود. واجب الوجود ما معناه؟ يقول: واجب الوجود بمعنى أنه مستغن عن كل شيء، عن كل ما عداه. فبالتالي أن تفترض زيادة صفات تعبر عنها بالمعاني أو تعبر عنها بالأحوال، هذا مرجعه ماذا؟ مرجعه إلى عدم استغنائه عن تلك الأحوال، عن تلك المعاني، عن تلك الصفات، وهذا يتنافى مع كونه تعالى واجب الوجود. وجوب وجوده يقتضي الاستغناء عن الغير، يقتضي الاستغناء عن المعاني التي أشار إليها أبو هاشم، أشار إليها الأشاعرة، أو الأحوال التي أشار إليها أبو هاشم، أو الصفات التي أشار إليها معتزلة بغداد. إذن الجواب بنحو المختصر في نظر المصنف أن وجوب الوجود الذي يقتضي الاستغناء عن كل ما عداه يقتضي الاستغناء عن هذه المعاني، عن تلك الأحوال، عن تلك الصفات التي فرض في جميعها كونها زائدة على الذات، وبالتالي هذه الأقوال كلها باطلة. صفات هي الأحوال، هي معاني، كلها باطلة، لأنها تجرنا إلى زيادة الصفات على الذات بناء على أن واجب الوجود مستغن عن كل ما عداه. إذن هذه الصفات لابد من الالتزام بأنها عين الذات. أقرأ العبارة لاحظ. قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. هي تركها برجع على بعد شوي. تقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته، ليست قائمة بنفسها، وليست قائمة بغير ذاته، قائمة بذاته تعالى، ولكن قائمة بذاتها ومغايرة وزائدة على الذات. يفترض بأنه لدينا ذات، الأشاعر يفترضون بأنه لدينا ذات، ولدينا ماذا؟ الصفات. عبروا عن هذه الصفات بأنها معان. هذه الصفات قائمة بالذات، زائدة مغايرة للذات، زائدة وقعنا في المحذور. ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته زائدة على ذاته. هذه المعاني هي القدرة، هي العلم، وغير القدرة والعلم كالحياة من الصفات. القدرة تقتضي القادرية، العلم تقتضي العالمية، الحياة تقتضي الحيية، إلى غيرها من باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا، الأحوال هي ماذا؟ كالعالمية أيضا كالقادرية، أثبت أحوالا غير معلومة. بل كما أشرنا عندما نرجع إلى هذه الأحوال العالمية القادرية، فرضوا بأنها ماذا؟ بأنها لا معلومة، لا مجهولة، لا موجودة، لا معدومة. وهذا فيه غرابة طبعا، كيف يعقل؟ لا معلومة، لا مجهولة، لا مجهولة، لا موجودة، لا 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 معدومة، وأيضا ما فهي هي ما فهي هي لا معلومة، لا مجهولة، لا موجودة، لا معدومة بخيالها، يعني إذا نظرت إليها على نحو مستقل. نعم، هذه الأحوال هي الصفة لموجود، هذه بحيالها لا معلومة، لا مجهولة، لا موجودة، لا معدومة، ولكن نعلمها من أي جهة؟ من جهة ذي الحال، من جهة ذي الحال. حالها حال المعنى الحرفي، كما أن المعنى الحرفي يعلم بطرفه، أيضا هذه الحال تعلم ماذا؟ تعلم بذي الحال، تعلم بالذات. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، ولكن تعلم الذات عليها. تعلم ما معنى يعني تعلم؟ يعني بالتالي من خلال الذات تعلم هذه الأحوال، وأما في نفسها فهي غير معلومة. تعلم الذات عليها، يعني بالتالي عندما تأتي إلى صفة القادرية العالمية التي هي صفة لذاته، وإن كانت القادرية العالمية في نفسها غير معلومة، ولكن لأنها صفة لموجود كأنما ذي الحال كأنما يعرفنا عليها. وهذه نعم. وجماعة من المعتزلة أثبتوا، قلت الظاهر جماعة من المعتزلة، بعضهم قال معتزلة بغداد، وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى الصفات زائدة على الذات، بعضهم قال كصفة البقاء، كما بينت صفة البقاء هي صفة قالوا ثبوتية زائدة مغايرة للذات. وهذه المذاهب كلها ضعيفة، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه. لما يقول؟ لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة. يعني ماذا الجامع بين هذه الأقوال كلها؟ بأن المعاني أو الأحوال أو الصفات كما يرى معتزلة بغداد كلها يفترضونها بأنها زائدة. الزيادة تجرنا ماذا؟ تجرنا إلى عدم الاستغناء، كأنما الذات غير مستغنية عن الأحوال، عن المعاني، عن الصفات كما يرى معتزلة بغداد، وبالتالي غير مستغنية. هذا يتنافى مع كونه تعالى واجب وجود، وجوب الوجود يكون مستغني عن كل ما عداه. لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلنا الصفة الزائدة معنا كما يرى الأشاعرة أو حالا كما يرى أبو هاشم، أو صفة كما يرى معتزلة بغداد، أو صفة غير ماذا المعنى والحال. نعم، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه تعالى، لأنه تعالى يستحيل، لما يستحيل أن يتصف، يقول لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة، ولا يفتقر في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا يفتقر في كونه حيا إلى صفة الحياة. يعني بالتالي بمجرد أن تفترض الزيادة تفترض حاجة الذات إلى تلك الزيادة، حاجتها يعني ليس مستغن في ذاته، ليس واجب الوجود، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما نأتي الآن إلى عبارة الخواجة نصير الدين، يقول وإنما قيد الماتن الصفات بالزائدة عينا، ثم قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا. يعني وجوب الوجود يدل على نفي المعاني، ووجوب الوجود يدل على نفي الأحوال، ووجوب الوجود يدل على نفي الصفات، الصفات الزائدة. الصفات الزائدة سواء الزيادة، يعني سواء المعاني أو الأحوال أو الصفات، المعاني زائدة والأحوال زائدة والصفات زائدة. طبعا في عنا شيء هون بين قوسين، كيف نتصور الأحوال؟ الأحوال ليست كيف نتصور الأحوال زائدة، والحال بأن الأحوال لا موجودة ولا معدومة، لا مجهولة ولا معلومة. وبالتالي إذا كانت الزائدة قيد يرجع إلى المعاني والأحوال والصفات، فحينئذ يطرح سؤال، كيف يمكننا أن نتصور زيادة الأحوال، هذه الأحوال التي ليست موجودة وليست معدومة؟ بعضهم قال، والظاهر هيك يفهم أيضا المصنف والشارح، بأنه كيف ما كان هي زائدة على الذات، يفترضونها بأنها زائدة على الذات، ولكن كيف يمكن أن نتصور زيادتها على الذات وهي ليست موجودة وليست معدومة؟ هذا يحتاج إلى تأمل، يعني لابد أن يسأل. هم كأنما جمعوا، كأنما جمع، يعني لابد أن يسأل أبو هاشم، كيف تقول بأنها زائدة على الذات، هذه الأحوال زائدة على الذات مع أنها ليست موجودة وليست معدومة؟ كيف ما كان هو التزم بالزيادة؟ إذا التزم بالزيادة فهذا يتنافى مع وجوب الوجود الذي يستدعي الاستغناء عن كل ما عدا. ولكن كيف ما كان أيضا الزائدة خير للجميع كما بينت. طيب، وإنما قيد الصفات، كل الصفات، يعني سواء ليس الصفات مقصود، يعني الصفات دون المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات سواء المعاني أو الأحوال أو الصفات التي غير المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات بالزائدة، قيدها عينا. لما عينا؟ يعني يريد أن يقول لا يوجد عندي في الخارج، في العين في الخارج لا يوجد عندي ذات وشيء آخر معاني، لا يوجد عندي ذات وشيء آخر أحوال، لا يوجد عندي ذات وشيء آخر صفات. لا تقل بالزيادة العينية الخارجية. نعم، كأنما يرتضي وجود زيادة في المفاهيم في عالم الذهن، لا مانع من الالتزام بأنه لدينا ذات في الذهن، ولدينا ماذا؟ ولدينا صفة العلم وصفة القدرة وغيرها. وبالتالي الكلام في العين في الوجود الخارجي لا يوجد عندي تعدد، لأنه يجرنا إلى الاحتياج، يجرنا إلى عدم الاستغناء، يتنافى مع وجوب الوجود. وإنما قيد الصفات بالزائدة لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات موصوف، ولكن تعالى إلى الصفات في الخارج، هي نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة للذات بالاعتبار يعني باعتبار المفاهيم في الذهن، بالاعتبار يعني باعتبار المفاهيم بالذهن لا بحسب الخارج والعين. أصبحت العبارة إذن عبارة الماتن واضحة، وجوب الوجود يدل على نفي المعاني، على نفي الأحوال، على نفي الصفات، على نفيها وهي زائدة ولكن الزيادة عينا وخارجا. ولكن نلتزم بالتعدد الذهني، يعني يمكن أن يمكن للعقل أن يقطع النظر عن الذات فينظر إلى العلم، يقطع النظر عن الذات فينظر إلى القدرة، هذا في المفاهيم. أما في الخارج فإن الصفات عين الذات. المسألة العشرون في أنه تعالى ليس بمرء. قال والرؤية، أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا. هل يا ترى الباري عز وجل مرئي أم لا؟ المصنف يقول أستدل على أنه تعالى غير مرئي، أستدل عليه بمقدمتين من كبرى ومن صغرى. أما الكبرى، أما الصغرى، نبدأ بالصغرى. أما الصغرى، إن الواجب الوجود أو إن وجوب الوجود، إن وجوب الوجود الذي وجوده وجود مجرد، إن وجوب الوجود الذي وجوده وجود مجرد يمتنع عليه الجهة، يمتنع عليه الحيز، يمتنع عليه غير ذلك أيضا من الشرائط الثابتة للشيء المرئي. إذن الصغرى في دليل المصنف ما هي؟ يقول المفروض بأن الله عز وجل مجرد، تجرده ما معنى تجرده؟ يعني بأنه يمتنع عليه الجهة، تجرده يعني يمتنع عليه الحيز، أن يأخذ حيزا، أن يأخذ فراغا، يمتنع عليه ماذا؟ سائر شرائط الشيء المرئي. هذه المقدمة الأولى، هذه الصغرى. تعال إلى الكبرى، وكل ما يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي يمتنع إبصاره أو يمتنع عليه الإبصار. إذن الكبرى، الكبرى ما هي؟ وكل ما يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي يمتنع عليه الإبصار. إذا ضممنا الصغرى إلى الكبرى يثبت بأنه إذن فواجب الوجود يمتنع رؤيته، يمتنع علينا إبصاره. أعيد رجع معي إلى الدليل. الدليل مؤلف صغرى وكبرى، ليه؟ لأنه سنرى كيف نتأمل، كيف نرى من تأمل في الصغرى والكبرى. الصغرى ما هي؟ إن واجب الوجود يمتنع عليه الجهة والحيز، ويمتنع عليه سائر شرائط الشيء المرئي. لما؟ لأن المفروض بأن واجب الوجود مجرد، تجرده يقتضي امتناعه أن يكون ماذا؟ في جهة معينة، أن يكون في حيز، في فراغ معين، يمتنع عليه سائر شرائط الأشياء المرئية. الصغرى. الكبرى، وكل ما يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي يمتنع إبصاره. إذن فواجب الوجود يمتنع إبصاره، يمتنع رؤيته. أما من جهة، أما ماذا؟ أما في مقابل هذا الفهم، هذا دليل المصنف. في مقابل هذا الفهم لدينا فهمان آخران، فهم لفرقة هي فرقة المجسمة، كأنما تأملوا في الصغرى. الصغرى ما هي؟ كل ما يمتنع عليه، كل ان واجب الوجود يمتنع عليه، ان واجب الوجود يمتنع عليه الجهة، الحي، السائر، شرائط الشيء المرئي. إذا رجعنا إلى المجسمة، المجسمة قالوا لأنهم يلتزمون بالتجسيم قالوا بأن واجب الوجود، من قال بأنه يمتنع أن يكون في جهة، أن يكون له حيز، أي يكون له مال الأمور أو الأشياء المرئية. إذا التزموا بأنه مجسم له جسم، فبالتالي لا يمتنع أن يكون له جسم، أن يكون له حيز، أن يكون له جهة. ولذا المجسمة ناقشوا في الصغر. طيب هذا طبعا باطل بناء على ما أشرنا سابقا، المصنف نفى أن يكون واجب الوجود له جهة، له حيز، لأنه لو كان له جهة له حيز يجرنا ماذا؟ يجرنا إلى إمكانه، والمفروض بأنه واجب الوجود. فبالتالي إذن صغرة القياس أو صغرة دليل المصنف ناقش فيها المجسمة، التزموا بأنه من قال بأن واجب الوجود يمتنع عليه الحيز والجهة، قالوا لا، رغم أنه واجب الوجود لا يمتنع. المصنف يردهم بأن هذه الصغرى المفروض بأنها تامة بعد فرض أنها واجب الوجود، لا يعقل أن يكون في جهة في حيز، لأنه يصبح ماذا؟ محتاج، فيصبح ماذا؟ ممكنا، وهذا خلف كونه واجب الوجود. إذن كلام المجسمة غير تام. ناقشوا في الصغرى، ردهم بأن الصغرى تامة. ولكن لدينا ماذا؟ طائفة أخرى، وهم الأشاعرة. الأشاعرة التفتوا، كأنما الأشاعرة ناقشوا في الكبرى لا في الصغرى. الكبرى قلنا وكل ما يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي يمتنع إبصاره. هم التزموا بأنه رغم أنه يمتنع عليه، لاحظ قالوا رغم أنه يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي، ولكن لا يمتنع إبصاره، يمكن رؤيته. ولذا عبر المصنف الأشاعرة خالفوا العقلاء كافة. كيف يعقل أنه ماذا؟ أنه يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي، يمتنع أن يكون في جهة، يمتنع أن يكون له حيز، ورغم ذلك يمكن ماذا؟ رؤيته. إذا لم يكن في جهة، إذا لم يكن له حيز، كيف يمكن رؤيته؟ ولذا المصنف قال ما أشار إليه الأشاعرة هذا مخالف لكافة العقلاء. إذا خلاصته ما ذهب إليه الأشاعرة هو نقاش في الكبرى، وهذا يجرنا إلى مخالفة كافة العقلاء، وما أشار إليه المجسمة مناقشة في الصغرى، وهذا يتنافى مع كونه واجب الوجود، لأن الصغرى فرضوا فيها بأنه إن واجب الوجود لا يمتنع أن يكون في جهة في حيز. نحن قلنا بأنه لو كان في جهة في حيز للزم أن يكون محتاجا، وللزم أن يكون ممكنا، وهذا خلف كونه واجب الوجود. فبالتالي إذن الكبرى تامة وهي في مقابل قول الأشاعرة الذين خالفوا كافة العقلاء، الصغرى تامة وهي في مقابل قول المجسمة الذي بالتالي قولهم يخالف القول بأنه تعالى واجب الوجود. إذن إذا ضممنا الصغرى والكبرى فنثبت مدعى المصنف، نثبت بأنه تعالى واجب الوجود ويمتنع رؤيته. أنا بيّنت بطريقة غير الموجودة في الكتاب، ولكن هيك مقصود جزما إن شاء الله تعالى. أقرأ عبارة المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. قال والرؤية يعني ووجوب الوجود يخطر يدل يستدعي نفي الرؤية. طب هذا معتمد على شو؟ كأنه وضع اليد على الصغرى. ليه الصغرى؟ لأنه كله إن واجب الوجود المجرد يمتنع عليه الجهة والحيز، يمتنع عليه كافة شرائط الأشياء المرئية. أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، كما يقتضي نفي ماذا؟ المعاني والأحوال وغيرها، أيضا يقتضي نفي الرؤية. وأعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى. طبعا بعد قليل سيشير مجددا للدليل، وكأنما نستطيع أن ننتزع من كلامه صغرى وكبرى، وبالتالي كلامه في صغرى في كبرى في مقابل قول المجسمة في مقابل قول الأشاعرة. والمجسمة أنكروا الصغرى، والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم. يعني كأنما جاءوا إلى الصغرى، إن واجب الوجود يمتنع عليه الجهة، قالوا لا لا يمتنع عليه الجهة، يمتنع عليه الحيز، قالوا لا يمتنع عليه الحيز. لما؟ لأن المفروض بأنه جسم المصنف لا يرتضي هذه الصغرى، لما أشرنا بأنه يجرنا إلى الاحتياج وهو مناف لكونه واجب الوجود. والمجسمة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ثم يعقب المصنف وكأنما هذه الإضافة إضافة وتمهيد للرد على الأشاعرة، ولو اعتقد المجسم تجرده تعالى لم تجوز رؤيته عندهم. يعني حتى المجسم لو التزموا بالتجرد ولم يلتزموا بالتجسيم لالتزموا بأنه لا يجوز رؤيته، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأشاعر. الأشاعر قالوا رغم أنه مجرد يجوز رؤيته، كان يريد القول بأن المجسم لو التزموا بما التزمتم به أيها الأشاعر من كونه تعالى مجردا للزم ماذا؟ الالتزام بعدم جواز الرؤية، لا كما قلتم بأنه تجوز الرؤية. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته، النقاش كأنما في الكبرى بناء على كلام. والدليل الآن كأنما هي الدليل مركب من صغرى من كبرى، ولكن مش بالوضوح اللي أنا بينته. والدليل على امتناع الرؤية إن وجوبه وجوده الصغرى، إن وجوب وجوده يقتضي تجرده، يعني يقتضي عندما يكون مجرد يعني يقتضي نفي الجهة، يقتضي نفي الحيز عنه، فيأخذ نتيجة فينتفي أو فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة والبداهة، هي النتيجة. ولكن النتيجة مع ضم الكبرى، الكبرى لأن هذا عكس نقيض، هذا عكس نقيض الكبرى، قوله لأن هذا التعليل، لأن هذا عكس نقيض الكبرى. الكبرى ما هي؟ الكبرى وكل ما يمتنع عليه شرائط الشيء المرئي يمتنع إبصاره أو يمتنع رؤيته. عكس النقيض قوله لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك ويكون كذا. هذا التالي منها نحن ننتزع الكبرى، منها نقدر نحن ننتزع الكبرى، لأن إن وجوب الوجود يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه فتنتفي الرؤية عنه بالضرورة. لما تنتفي؟ يقول لأن، يعني كأنما لأنني أضم لأصور هذه الكبرى التي أفهمها من التعليل، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا أو يكون في حكم المقابل، في حكم المقابل كالصورة في المرآة، إما ماذا؟ إما مقابل لنا أو في حكم المقابل، يعني كالصورة في المرآة لا يكون مقابل لنا يعني بنفسه، وإنما صورته في المرآة. طيب، فهو في جهة يشار إليه بأن هنا أو هناك، ويكون مقابلا لأعيننا فنراه، أو لا في حكم المقابل كالنظر إلى المرآة. طيب، ولما انتفى هذا المعنى أنه هنا، أي معنى يعني أنه هنا أو هناك أو أنه في مقابلنا أو في حكم المقابل، لما انتفى هذا المعنى عنه تعالى، لما انتفى هذا المعنى؟ لأنه مجرد انتفت بالتالي الرؤيا. وسؤال موسى لقومه أقول لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب. إذن المصنف استدل على نفي الرؤية، بعد استدلاله على نفي الرؤية يأتي ماذا؟ إلى احتجاجات الأشاعر. الأشاعر التزموا بأنه تصح رؤيته رغم كونه مجردا تصح رؤيته، المهم بأنهم قالوا بصحة الرؤية. وضعوا بين يدينا عدة أدلة، أحد هذه الأدلة رجعوا إلى قوله تعالى قال ربي، موسى عليه السلام يقول قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، أرني أنظر إليك. موسى عليه السلام سأل الباري عز وجل، سأله الرؤية، يقول ومن الواضح بأن هذا خير دليل على صحته، على إمكان الرؤية، على جواز وإمكان الرؤية. عندما يسأل موسى الباري عز وجل يسأله الرؤيا، يسأله أمرا غير ممتنع، وبالتالي لأنه لا يعقل أن يسأل ما هو ممتنع. فإذا سأل موسى عليه السلام الباري عز وجل الرؤيا ولا يعقل أن يسأل ما هو ممتنع، إذن يثبت إمكانية الرؤيا. بعبارة أخرى أضع بين يديك بيان تفصيل أكثر، هذا موجود بالعبارة، أما البيان التفصيلي موسى عليه السلام عندما سأل الرؤيا لا يخرج عن فرضين، إما أن يكون جاهلا بامتناع رؤيته تعالى، وإما أن يكون عالما بامتناع رؤيته تعالى، وكل منهما كما سنرى باطل. إذن عندما سأل موسى عليه السلام عندما سأل الباري عز وجل الرؤيا أن يكون جاهلا بامتناع الرؤيا باطل، أن يكون عالما بامتناع الرؤية باطل، إذن موسى عليه السلام ليس جاهلا بامتناع الرؤيا وليس عالما بامتناع الرؤيا، إذن موسى عليه السلام يسأل ما هو ممكن وهو الرؤيا. هذا البيان بشكل عام. تفصيله، موسى عليه السلام عندما سأل إذا كان جاهلا بامتناع رؤيته تعالى، فمن الواضح بأن ذلك لا يليق بالرسالة، أو لا تليق الرسالة به. لو فرض بأن موسى عليه السلام جاهل بامتناع الرؤيا، فبالتالي لا تليق الرسالة به. كيف يعقل أن يكون موسى جاهلا بامتناع الرؤيا رغم كونه ماذا؟ رسولا. إذن لا شك بأنه لا يعقل أن يكون موسى عليه السلام جاهلا بامتناع الرؤيا، وإلا لو كان جاهلا بامتناع الرؤيا لما كان لائقا بالرسالة. إما أن تقول بأن موسى كان عالما بامتناع الرؤيا، ورغم ذلك سأله تعالى، هذا يجرنا إلى أنه، وهذا أيضا لا يليق به. إذا كان عالما عليه السلام بامتناع رؤيته ورغم ذلك سأله تعالى، فبالتالي مرجعه إلى سؤال لا معنى له، مرجعه إلى أنه، وهذا أيضا لا يليق بالرسالة. إذا لا يخرج عن فرض، إما أن يكون موسى عليه السلام جاهلا بامتناع الرؤيا، وإما أن يكون عالما بامتناع الرؤيا، وكل منهما لا ينسجم مع كونه ماذا؟ مع كونه صاحب رسالة. إذا موسى عليه السلام عندما سأل ولم يكن جاهلا أو عالما بامتناع الرؤيا، بل كان لديه علم بإمكان الرؤيا، لأنه لو كان جاهل أو عالم بامتناع الرؤية لجرنا إلى عدم كونه لائقا بالرسالة. إذن موسى عليه السلام عندما سأل وهو عالم بإمكان الرؤية، إذن هذا مرجعه إلى إمكان الرؤية، وبالتالي يثبت مدعى الأشاعرة. المصنف يقول وفيه، يقول المفروض بأن موسى عليه السلام عندما سأل لم يسأل لنفسه. موسى عليه السلام كان عالما بامتناع الرؤيا، موسى عليه السلام كان عالما بامتناع الرؤيا، ولكن قومه ألزموه بطلب الرؤيا، هم ألزموه بطلب الرؤيا، فرضوا عليه أن يطلب من الباري عز وجل الرؤيا رغم علمه عليه السلام بامتناع الرؤيا. كما لعلنا نفهم ذلك من قوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم الذين طالبوا برؤيته تعالى. ثم قال البارع عز وجل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أو مثلا قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وبالتالي الآية الأولى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هم الذين طالبوا بالرؤية. وأيضا الآية الأخرى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وأيضا الآية الثالثة واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. لاحظ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرشوة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء. من الواضح بأن موسى عليه السلام ليس من السفهاء. وبالتالي لا يكون حينئذ ماذا السؤال منه؟ السؤال من السفهاء، وموسى عليه السلام ليس من السفهاء. إذن هم الذين سألوا. إذن عندما ننظر إلى هذه الآيات بمجموعها يفهم بأنهم ألزموا موسى وفرضوا عليه الرؤية. بل أكثر من ذلك، هم فرضوا طلب من موسى عليه السلام. يعني مثلا قد يأتي البعض ويقول موسى عليه السلام لو فرض بأنه طلب الرؤية لقومه للازم أن تكون مثلا الآية ربي أرهم ينظروا إليك، ربي أرهم ينظروا إليك. نعم، ولكن موسى عليه السلام كأنما عندما طلب منه، عندما ألزم، عندما فرض عليه طلب الرؤيا، ألزموه طلب الرؤيا هو على أن يطلب الرؤيا لنفسه. يعني كما يفهم ذلك من بعض الروايات يفهم منها بأنهم عندما طلبوا الرؤيا من موسى عليه السلام طلبوا الرؤيا، هم الذين أولا طلبوا الرؤيا وطلبوا منه أن يطلب الرؤيا لنفسه لا لهم. كما أشار بعض الروايات، أن أضع بين يديك رواية في توحيد الصدوق وإن كانت طويلة بس مفيدة جدا، فيها كثير من المطالب المهمة، عن علي بن محمد بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام فقال له المأمون يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال بلى. فسأله عن آيات من القرآن فكان فيما سأله أن قال له فما معنى قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. يقول المأمون كيف يجوز أن يكون كليم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضا عليه السلام إن كليم الله موسى بن عمران عليه السلام علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصار، علم، كان يعلم بأنه يمتنع إبصاره تعالى، علم أن الله تعالى عن أن يرى بالأبصار، ولكنه لما كلمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلمه وقربه ونجاه، فقالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه كما سمعت. وكان القوم 700,000 رجل فاختار منهم 70,000 ثم اختار منهم 7,000 ثم اختار منهم 700 ثم اختار منهم 70 رجلا لميقات ربه. فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى عليه السلام إلى الطور وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه ويسمعهم كلامه. فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام، لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى سمعوه من جميع الجهات. فقالوا لن نؤمن لك بأن
هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا. فقال موسى يا ربي ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقا فيما ادعيت من مناجاة الله إياه. فأحياهم الله وبعثهم معه فقالوا إنك لو سألت من بعد ما أحياهم فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك. لاحظ إنك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته. فقال موسى عليه السلام يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإنما يعرف بآياته ويعلم بأعلامه. فقال لن نؤمن لك حتى تسأله. فقال موسى عليه السلام يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم. فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم. فعند ذلك قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه بين قوسين في بالعبارة هي سأستفيد منها لاحقا فإن استقر مكانه وهو يهوي فإن استقر مكانه يعني الاستقرار وهو يعني حال حركته مستقر هما بيجتمعوا ولذلك هذا كلام سنرى. فإن استقر مكانه وهو يهوي فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل تجلى بآية من آياته جعله دكا وخر موسى صعقة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا أول المؤمنين منهم بأنك لا ترى. فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن. يقول الشيخ الصدوق رحمه الله عليه يقول والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته بتمامه في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام. في عنده عبارة ولو أوردت الأخبار التي رويت في معنى الرؤيا لطال الكتاب بذكرها وشرحها وإثبات صحتها. ومن وفقه الله تعالى ذكره للرشاد آمن بجميع ما يرد عن الأئمة عليهم السلام بالأسانيد الصحيحة يفر بأنها صحيحة وسلم لهم ورد الأمر فيما اشتبه عليه إليهم إذ كان قولهم قول الله وأمرهم أمره وهم أقرب الخلق إلى الله عز وجل وأعلمه به صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي يفهم من الرواية طبعا في روايات أخرى في باب الرؤية في كتاب التوحيد بالتالي الرواية واضحة بأن الرؤية رؤية طلبها موسى عليه السلام لقومه وأيضا نافع طالبوه بأن يسأل الرؤية لنفسه. ولذا الآية تقول فقد سألوا موسى أكبر فقالوا أرنا الله جهرة. وبالتالي الآية وإن كانت بظاهرها بأن موسى هو السائل ولكن إنما هو سأل لقومه كما طلبوا منه أن يكون السؤال له يعني هو الذي يسأل لهم. أقرأ الرواية أقرأ العبارة قال وسؤال موسى لمن؟ لا لموسى وإنما لقومه. صحيح في عندي سؤال يعني موسى عليه السلام يعلم بأنه تمتنع الرؤيا ولكن رغم ذلك سأل ماذا سأل؟ لا لنفسه وإنما سأل لقومه. أقول لما استدل الماتن على نفي الرؤيا شرع هنا في الجواب عن احتجاج الأشاعرة وقد احتجوا بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول أن موسى عليه السلام سئل الرؤيا أو سأل الرؤيا هل سئل يعني بالتالي من الإشكال كأنما فهمنا الجواب. سأل الرؤيا كما جاء في التنزيل ولو كانت الرؤية ممتنعة لم يصح منه سؤال. يعني لو فرض بأن موسى عليه السلام يعلم بأن الرؤية ممتنعة فكيف يسأل الباري عز وجل؟ إذن هذا خير دليل على أن الرؤية كان ممتنع حتى نصحح السؤال من موسى. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام كان السؤال لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. البقرة الآية 55. نعم لقوله تعالى وأيضا لقوله أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. السفهاء طلبوا منه ماذا؟ الرؤية. السفهاء طلبوا منه الرؤية، ومن الواضح بأن موسى عليه السلام ليس من السفهاء. أفتهلكنا بما فعل، ما هو الذي فعله السفهاء؟ نفهمه من الآية القبلية بأنهم طلبوا منه ماذا؟ طلبوا منه الرؤية. قال والنظر يأتي. والحمد لله رب العالمين.